Bismillahirrahmanirrahim. Şurru şeyatîn. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala hayri halqa Muhammedin ve ala alihi at-tayyibin. Ve la'nu ed-daim ala a'daihim ecma'in ila al-ani ila kıyam yevmiddin. Ana munasik semahet şeyh ana bas el-sabt inşallah taala. Bas zihni fi ma'rakah zihni am bisir fi hakeza. Tarashukh sihan bi zihni min huna ila huna kull al-waqt. Fa ana mushawwash mabda'iyan al-fatra. Bas inşallah tetyassar al-umur. وصل بنا الكلام إلى آخر أبحاث العام الأدوات العموم اللي هو عبارة عن النكرة في سياق النهي أو النفي. نحن ذكرنا لكم سابقا أن الماتن هناك جملة من الأبحاث لم يتعرض لها في بحث العموم، مطروحة في أبحاث أخرى لا بأس. في بحث النكرة في سياق النهي أو النفي ذكر بين الماتن هذه المسألة ضمن نقاط. النقطة الأولى هي أن نفرق بين نحوين من أنحاء الشمول. تقدم معنا هذا البيان، أن نفرق بين نحو من أنحاء الشمول. عندنا شمول عرضي وشمول بدلي، طولي سمي ما شئت، شمول عرضي وآخر ماذا؟ بدلي. المقصود بالشمول العرضي ما هو؟ هو عبارة عن عموم الاستغراقي، هو أن تكون الأفراد كلها مشمولة للطبيعة على حد واحد. مقابل الشمول البدلي يكون ماذا المطلوب؟
واحد
على البدل. الطبيعة تشمل واحد فقط، لكن من هو؟ على البدل فعلا في المقام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، النكرة بما هي نكرة؟ النكرة اللي قلنا ما هي النكرة سابقا؟ ما كان منونا بتنوين ما كان منونا بتنوين التنكير اللي هو شو مقيد بيساوي يعني تنوين الوحدة تنعبر عنه. هذا المنون بتنوين التنكير ماذا؟ لا يدل على الاستيعاب العرض. هذه فيها شيء هذه؟ ما اسمه واحد، كيف يشمل كل الأفراد؟ اسمه عالمان. هل يمكن أن تكون عالما تشمل كل أفراد العلماء على حد واحد؟ لا يمكن. المقدمة الثالثة، أن الدعوة أن النكرة في سياق النفي، طبعا الفرق بين النفي والنهي أن النفي خبر والنهي إنشاء، مهكذا النفي خبر والنهي ماذا؟ إنشاء. أن النكرة في سياق النفي والنهي أو النهي تفيد الاستيعاب العرضي. طبعا فيكم تجعلوا هذه المقدمة قبل هذه بيطلعوا أحلى لعله. فإذا المدعى أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد الاستيعاب العرضي، والنكرة ما بتدل على الاستيعاب العرضي، طب من هو الذي يدل على الاستيعاب العرضي؟ فقد يقال ماذا؟ قد يقال بأنه، قد يقال بأن سياق النفي أو النهي هو الذي يدل على ماذا؟ هو الذي دل على الاستيعاب. حينئذ هنا ينبغي أن نبحث واقعا كيف يمكن للسياق أن يدل على الاستيعاب. سياق يعني السياق، سياق وقوعها، وقوعها منفية، وقوعها منهيا عنها، هم سمي ماذا؟ سياق النفي والنهي. كيف يكون وقوع النكرة منهيا عنها أو منفيا عنها؟ يكون مفيدا للاستيعاب. ليش عم نذكر هذه النقطة؟ لأن السياق كسياق قطعا لا يدل على الاستيعاب. نحن حتى نستوعب تمام الأفراد، إنسان لابد أن يكون عندنا ماذا؟ إنسان يشمل كل الأفراد. فيك تجعل أن سياقا يشمل كل أفراد الإنسان من دون أن يكون عندك إنسان في البين؟
مفهوم اسمي لابد
من إيه؟ لابد من مفهوم اسمي. كيف يمكن لك هذا الكلام بنفسه غير دقيق؟ غير دقيق. شو مشكلته هذا الكلام؟ هذا لا يصح إلا متى؟ إلا بإبراز مفهوم اسميا يدل على الاستيعاب، أو لا أقل هو الذي يكون مستوعبا. ليه؟ لأنه إذا قلنا بأن لا تكرم عالما، قطعا لا تكرم لا تشمل كل أفراد العلماء. مين بده يشمل كل أفراد العلماء؟ لازم كلمة عالم. عندما أقول لك لا رجل في الدار. من هو الذي يقول ينفي؟ من هو الذي يستوعب كل أفراد الرجال؟ مادة الرجل. دائما وأبدا الذي يستوعب الأفراد لابد أن يكون مفهوما اسميا. وشو عند المفهوم الاسمي في المقام؟ ليس إلا النكرة. فكيف استطاعت النكرة أن تستوعب تمام الأفراد مع أنها منونة بتنوين التنكير اللي هو تنوين الوحدة؟ كيف ذلك؟ هنا الماتن اقترح ماذا؟ هنا الماتن اقترح بيانين، بيانان لإثبات الشمولية. إيه دلالة واضحة عند ذهن العقلاء. بس واضحة عنده. أصلا مو ألا نافع للجنس ليه؟
عشان تنفي
كله. ليس مو ألا نافع للجنس؟ لأنها تدل على ماذا؟ على نفي تمام أفراد الجنس في المقام. قالوا في بعضهم ماذا قال؟ في بيانين. البيان الأول يدعي بأن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. كيف نجمع هالكلمتين بعبارة واحدة؟ ما أدري. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ماذا يفعل؟ يجردها عن قيد الوحدة. يعني لم تعد ماذا؟ عالما واحدا. وقوعها في سياق النكرة، وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي يجردها عن قيد الوحدة. وبس تجرد عن قيد الوحدة شو يصير؟ يصير لها قابلية للاستيعاب. لكن تستوعب أو لا تستوعب؟ والاستيعاب يكون ببركة مين؟ مقدمات الحكمة. فوقوعها في سياق كان سابقا، لو كانت نكرة أكرم عالما، وقوع النكرة في سياق الإثبات هل يدل على العموم؟ لا، لأنه قيد وحدة. لكن عندما وقعت في سياق النهي أو النفي ماذا فعلت؟ جردناها من قيد الوحدة. وإذا تجردت من قيد الوحدة عادت إلى ماذا؟ إلى قابلية استيعاب تمام الأفراد. طب كيف نثبت الاستيعاب الفعلي تمام الأفراد؟ عن طريق قرينة الحكمة فتستوعب الأفراد. لكن لو تم هذا الكلام هل تكون النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم؟
لا،
لا تكون. وصف شاء الله تعالى. طريقة ثانية أن نقول بأنها لا، النكرة في سياق النفي أو النهي غاية ما تدل عليه ماذا؟ نفي الطبيعة بس، أو النهي عن الطبيعة. أحسن. طب من أين استفدنا الشمول؟ نقول استفدنا الشمول زائد ماذا؟ قرينة عقلية. شو قرينة عقلية تقول؟ الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. فصار الشمول دلالة لفظية حكم عقلي ما له علاقة بعالم الألفاظ بشيء. فهل تكون النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم؟
لا تكون.
فعلى كلا التصويرين لن تكون النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم. واضحة الفكرة ولا لا؟ فإذا
نحن
شو؟
بس عقلية بالنقطة بالطبيعة كيف تغيب ألف ذكرت
أنه تكون قابلية الاستيعاب. إلها قابلية استيعاب فقط. جردنا من قيد الوحدة.
تجريدها من قيد الوحدة يصيرها قابلية. لماذا لم تذهبوا للاستيعاب مباشرة؟ لماذا لجأت؟
لأن ما في أداة عموم.
نفس السياق
ما هو فقط هذا دوره.
يعني السياق فقط جرد.
جردها من قيد الوحدة. هل أنت تدعي دعوة ثالثة؟ قول هو نفسه أداة عموم. بقول لك شو الكلام؟ أنت عم تخ حسناك تدعي دعوة كتير كبيرة. نحن نحاول ندعي دعوة ماذا؟ تكون معقولة. مش دعاوي شوي ضخمة صعب إثباتها فعلا في المقام. فإذا أملوا معي، النكرة في سياق النهي أو النفي لا يمكن أن تجعل من أدوات العموم. لماذا؟ لأنه في النكرة في سياق النهي والنفي عندي مفردتين، عند النكرة وعندي ماذا؟ سياق النهي أو النفي. السياق بنفسه لن يدل على الشمول، بده ماذا؟ بده مستوعب للأفراد. مستوعب ليس إلا النكرة، والنكرة بما هي النكرة لا تستوعب كل الأفراد لأنها منونة بتنوين الوحدة. فحتى يكون مجموع النكرة في سياق النفي أو النهي دال على شمول للنكرة لتمام أفرادها لابد من أحد احتمالين. إما أن نقول بأن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي جردها من قيد الوحدة وببركة مقدمات الحكمة نسبة الإطلاق والشمول تمام الأفراد، أو نقول لا، النكرة في سياق النفي أو النهي يعني إعدام الطبيعة، وحكم العقل يدرك ماذا؟ أن الطبيعة إنما تعدم بإعدام تمام أفرادها. بأي التقديرين أخذت لن تكون النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، بل إما دلالة إطلاقية أو حكم عقلي فعلا؟ اللي عنده سؤال يتفضل.
النكرة فيها شمول عربي، فيها شمول بدلي، جيد، يعني أنها أحد الأفراد.
بلي.
جيد. فعندما نأتي وننفي أحد الأفراد هذا، نفس نفي أحد الأفراد هذا لا يفيد هو بنفسه نفي جميع الأفراد.
حكم العقل. أنت تقول نفيته فرد الواحد، يعني نفيت كل الطبيعة، نفيت كل الطبيعة كيف؟ بنفي كل الأفراد. هذا إدراك عقلي. ملاحظ. لم تفده باللفظ.
ما هي هذه النكرة؟ مستوعبة لجميع أفراد طبيعتها، هي طبيعة وتشمل جميع أفراد هذه الطبيعة.
إذا بدي تعبد بكلامك، إذا بدي تعبد بكلامك، تعرف يعني شو معنى لا تكرم عالما؟ لا تكرم عالما واحدا، لكن ده كان أن تكرم عالمين. إذا تعبد بكلامك أنا إذا تعبد بكلامك الآن، معنى لا تكرم عالما بسموه النم في عندنا بسموه استيعاب نفي الاستيعاب واستيعاب النفي. أنت عبدناك نفي الاستيعاب، يعني لم يعد الكل لكن بعضهم يكفي،
يعني يكفي الامتثال تحقيق عدم إكرام هذا المرحوم.
هيك عبدنا هذا هكذا.
في مشكلة، شو بصير مشكلنا شيخنا؟
عدم فهم العرف. العرف بلا إشكال يفهم من النكرة في السياق النفي أن المطلوب إعدام كل الطبيعة، فأما نبين على مستوى الدلالة العقلية أو مقدمات الحكمة.
مقدمات الحكمة ليش ما كيف تكون هالقضية شيخنا؟ حتى لو استفيدت من
خلال المقدمات، لأن سابقا ذكرنا لأن الفرق بين العموم والإطلاق، عم يفتح لك مجال يا سيد. سابقا ذكرنا أن الفرق بين العموم والإطلاق أن العموم عبارة عن إفادة الشمول على مستوى الدلالة اللفظية، أما الإطلاق فليس فيه إفادة للشمول على مستوى الدلالة اللفظية بل على مستوى الانحلال المجعول.
واضحة، ما عندي إشكال فيها. أنا شيخنا سؤالك المكان آخر،
هذا الفرق بين العموم والإطلاق.
أنا كان سؤالي شيخنا بالضبط عملية تشويش، لما قلت بعض العبارات في بعض أحيان يقولوا بمقام الجعل، بمقام الجعل لا يوجد تكسر ولا يوجد لحاظ أفراد، إنما يلحظ نفس الطبيعة وإلى آخرين العبارات المختلفة بيش اسمه. أما في مرحلة في المجعول هناك لحاظ أفراد وتكسر إلى آخرين،
هذا بالإطلاق.
بالإطلاق يعني
بالعموم ذكروها. مين ذكرها؟
تكسر آه
بقى
في محمل مقام الجعل. هون صار نحن مقام الجعل يعني صار يحمل لحاظ، يعني يحتمل التكسر أو لحاظ الأفراد وعدم
إيه؟
يعني
صار بالي.
ما هذا اللي عملنا فكرة المقام الجعل ليس بلحاظ الطبيعة.
لا
شيخ بنتو افترضت أن نحن القضايا كلها على نحو القضية
لا يتنافى
لا يصب الحكم إلا على موضوع
لا يتنافى لحاظ الكثرة. إيه بلي، بس لا يتنافى أن تكون في هذا الحكم الواحد قد لاحظت كثرة الأفراد. لا يتنافى كون الملحوظ المحكوم عليه هو الطبيعة المقدرة الوجود مع كونك قد لاحظت الطبيعة ماذا بما تحقق بضمن الأفراد.
لا،
هذا ميزة العموم. ميزة العموم أنه فيه شيء زائد، فيه نكتة زائدة، أن المتكلم كأنه ماذا صب الحكم على الأفراد، كأنه مش هو صب الحكم على الطبيعة المقدرة الوجود بلا أشكال، لكن هو باعتبار أنه في مقام الجعل تعمل أداة العموم، فكأنه ناظر كان إلى ماذا؟ إلى ذات الأفراد، بخلاف الإطلاق حيث لاحظ ذات الطبيعة بما هي طبيعة، ما لاحظ الأفراد أبدا.
بالإطلاق ما في أفراد يعني.
لا،
في كتاب مبكرة يعني حول الكلام كأنه يريد ماذا؟ يريد أنه الفرق بين العموم والإطلاق هو هل هناك أداة أو ليس هناك أداة، أداة لفظية يعني. فإذا كان هناك أداة لفظية يكون عموما، سواء كانت هذه الأداة
بهذا البحث بالخصوص عنده عبارة أخرى
له، هو قال في ألفاظ العموم، قال لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه.
ابحث بحث، افتح
أو بالإطلاق
افتح لي بحث المطلق والمقيد، تعرف المطلق والمقيد.
المطلق والمقيد
يفتح لي بحث. هذا حد عنده الكتاب اسمه مظفر؟ بدي هي بإيدي، أنا أمسك شيء بإيدي، بدي ورق. لو خان الوقيل بحسوا عن جد، بحسوا في مثل في قتال هنا، في هنا في جيش هنا وجيش واقف هنا عم بيطلع.
ما
هم
كانواش من نفس الفئة يعني.
ها؟
هم كانواش من نفس الفئة.
كل مرة عم يجمعوا لك يردون يجمعوا
لكن حين لقى المطلب
خلينا نقرأ العبارة كان لقى المطلب خلينا نقرأ العبارة ذكرها هو ذكرها إيه لكن اخترعتها من بدي أنا هو ذكرها هو دائما هكذا ذكرها خلينا نقرأ العبارة قال ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم أول بحث مطلق المقيد يا أخي وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحالات من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة لأن مفهومها يعني ما كان منونا بتنوين الوحدة يأبى عن ذلك نحن قلنا المقصود من النكرة ما كان منونا بتنوين التنكير بينما نجد أن نستفيد الشمولية بالعرضية يعني في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو من هو سياق الله يسامحك الدال على هذه الشمولية ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو الشمولية العام يعني على مستوى اللحاظ أو شمولية المطلق على مستوى قرينة الحكمة والمجعول بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراد ولا السياق للسياق معنى حرفي كيف يستوعب الأفراد لأفراده بصورة عرضية شان عرضية هذا الاستغراقية الشمولية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه من به مفهوم لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب المفهوم لأفراده والنكرة بعد أن كانت منونة بتنوين الوحدة لا تقبل الاستيعاب الحرفي العرضي استيعاب العرضي كما تقدم فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب تقدم بالحلقة السابقة بحث النكرة في السياق النفي والنهي كما تقدم
نعم مفهوم الصالح وليس ننكر في تفسير ما يراد من الدخول ويصلح لعل هون إشارة يعني
ما فهمت
صلاحية المدى ما يراد من المدخول
خاصة بحثنا
عن
الصالح أيوه صلاحية
الصالح
للانتباه مفهوم الصالح لك ما العلاقة بحثنا هو على كل حال سواء كان عموما أو إطلاقا لابد أن يكون المفهوم مدخول الأداة أو ما أجريت به الإطلاق ومقدمات الحكمة لابد أن يكون هذا المفهوم صالح للانتباه على الأفراد فيك تجري فيك تدخل أداة العموم على الحمار لكي تشمل أفراد الإنسان لابد أن يكون الإنسان صالح المفهوم ماذا صالح لشمول أفراد الإنسان ما لهاش علاقة بحث ما يراد مدخول أو لا أو من هنا نحتاج إذا إلى تفسير لهذه تفسير إلى تفسير تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين الأول أن يدعى كون السياق قرين على إخراج الكلمة عن كونها نكرة شو أرجو عن كونها نكرة يعني صارت معرفة ها؟ لا هي بعد نكرة لكن مأخوذ النكرة بمعنى المنونة بتنوين الوحدة جردناها عن قيد الوحدة فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي طب نين الشمولية وأما الشمولية فتثبت ببركة إجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على شمولية العموم على الشمولية والعموم الثاني ما ذكر بلي
على هذا الكلام بتصير النكره في السياق النفي من باب المطلق
بلي صحيح الثاني ما ذكره صاحب الكفايه هذا الثاني واختاروا الماتن بالبحوث هذا الثاني هو بحسب الظاهر اختاروا الماتن في البحث
انا وليت
اشوف ايه خلاص بعدين نشوف ايه هو قاطعني حبي قاطعني هو ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، غير أن هذه الدلالة العقلية أنما تعين ماذا؟ كما قلنا سابقا الدلالة العقلية كيف نمتثل النهي، لا أنها دخيلة في لفظ النهي. تتذكروا البحث السابق ولا على المجعول، على مستوى الامتثال كما تقدم معنا سابقا، وأن امتثال لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. أجوري مولانا. ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعادة تلك الأفراد كما هو واضح. ها؟ ما دلالة لفظية؟ ما في دلالة لفظية لا على مستوى العموم ولا الإطلاق.
ما هو معنى المقصود المقيد هذا؟
ليش ما عم ينزل هذا؟ وعلى آخر عبارة المسألة الأولى، وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ واسعته، عندك كتبين وساعته، باعتبار ما له من المعنى وأحواله، لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا. هيدي العبارة عملناها نحن قصة وشرحناها في بحث أصول المظفر. هذه عملت لها، هذه وقفت عندها أنا وعجب عبارات الشهيد الثاني وكذا، وعملت لها قصة هذه فعلا. راجع المطلب
زمان تعدد الحكم والتحريم،
هذه غير كل ما تقدم. هذه الله الوكيل بحس حالي حافظ أصول المظفر أمرار
بمعنى تعدد الحكم والتحريم أصلا،
بحس حالي أمرار أنه زي الشيخ المظفر حافظ منه أكثر من أصول المظفر. المفاهيم
بمعنى تعدد الحكم والتحريم أصلا على بلحاظ الجعل مش هيك؟
نعم بلي
الحال بمعنى تعدد الحكم والتحريم على مستوى الجعل
صير وأي واحد منهم.
ولا تثبت الشمولية معنى تعدد الحكم والتحريم
على مستوى الجعل أو المجعول، ولا واحد، لا على مستوى الجعل ولا المجعول، لأنه حكم عقلي في مقام الامتثال. مسألة تبه بس عفوا، لكن لابد من ماذا؟ من ما هي المادة؟
معنى الحرف وفي نسبة استيعابية أيضا.
إيه لا بأس، بس بين مين ومين؟ النسبة تحتاج إلى طرفين، ما هو الطرفان؟
كونك عن هيدي الجمع وعنك
بدنا مادة. طالما المادة منونة بتنوين الوحدة، هل تستطيع أن تستوعب أو لا؟
لا تستطيع.
فلا بد أن تختار الوجه الأول. شو كان الوجه الأول؟ أن وقوعها في سياق النفي يجردها عن الوحدة. دائما بدك مفهوم اسمي. قد ما كان معنى الحرف يدل على نسبة استيعابية، بدك ماذا؟ بدك المستوعب. هذا المستوعب دائما هو عبارة عن مفهوم اسمي. ما ممكن أن يكون عموم وشمول إلا إذا كان عندي مستوعب، والمستوعب لابد وأنه ماذا؟ معنى اسمي. لذلك قلنا سابقا أصلا بالمعاني الحرفية ما في بين جمع ذاتي، قلنا جمعها عارة الذكر. معاني الحرفية ماذا قلنا عنها؟ كل معنى حرفي متقوم بماذا؟ بطرفين متغيرين، فلا يمكن أن تكون جامع حقيقي بينها فعلا. بس أنا من باب الإشارة في عبارة بالكتاب، أول شيء بحث المفاهيم، بحث المفاهيم بحث متأصل عند المسلمين منذ الأزل، يعني بحثوا يعني لعله قبل أن يبعث النبي بلشوا بحث المفاهيم قبل ينزل القرآن فعلا. بحث المفاهيم بحثين قديما جدا العلماء فعلا، ومعروف الخلافات بين العلماء في مفاهيم كثيرة جدا بين العلماء منذ القديم الزمان، وهناك خلافات. هل يعني ما تتصوروا أن هناك جملة متفق على دلالتها على المفهوم؟ حتى الجملة الشرطية اللي علوا أنتم مألوس في أذهانكم أن متفق على أن لها مفهوم، فيها خلاف من تلك الأيام. سيد المرتضى ابن زهرة، شيخ الأخان صاحب الكفاية من قريبي العصر، وهؤلاء ينكرون مثلا أن تكون الجملة الشرطية ذات مفهوم. الحر العاملي ينكر أن يكون الجملة الشرطية لها مفهوم مطلقا، مطلقا ليس لها مفهوم أبدا. إذا كان من قرينة خاصة لا بأس. مرتضى، ابن زهرة، الحر العاملي، شيخ الأخان، حضرتي، وفي كثير ينكرون ماذا أن يكون الجملة الشرطية ماذا مفهوم في المقام.
نحن على
فإذا هذا البحث بحث نزاعي إشكالي نزاعي منذ الأزل، وحتى تعرفوا ليش هو محل إشكال بكون تعرفوا تحرير محل النزاع جيدا. ولله دره هذا الماتن عندما ماذا هد البال وعقد بحثا مفصلا ماذا في تحرير محل النزاع، حتى نعرف بالضبط أن وين المشكلة البحث، هذا البحث وين هو بالدقة، حتى ما واحد يدعي المفهوم هكذا على إطلاقه فعلا، لا بهدوء بال بمشاكل ذلك أن نحاول ماذا نعرف وين هو محل النزاع. بدأ البحث الماتن في التعريف، يعني تعريف المفهوم. ما هو المفهوم؟ المتفق عليه بين العلماء أن المفهوم هو من سنخ الدلالات الالتزامية، من سنخ اللوازم، لازم. ما مقصود دلالة التزامية يعني بيّن بالمعنى الأخص، أظن اللازم يعني لازم على تعبير الأصوليين بعبر دلالة التزامية مقصودهم ماذا؟ مطلق لازم. المفهوم هو سنخ دلالة التزامية، لكن أيضا اتفقوا أنه ليس كل دلالة التزامية هي مفهوم. ما نحن عندنا مثلا ملازمات العقلية، من أوجب شيئا أوجب مقدمته، من أمر بشيء نهى عن ضده، من نهى عن شيء حكم بفساده. طب هذه أمور ملازمات أو مش ملازمات؟ ملازمات. هذه الملازمات ليست دخيلة في المفهوم. فهم قالوا بأنه المفهوم سنخ دلالة التزامية، لكن ليس كل دلالة التزامية مفهوم. إذن لابد أن نحدد بدقة ما هو المفهوم، لابد من تحديد بدقة ما هو المفهوم. أول ما يصادفنا في العبارة في الكتاب عندما نقرأها عبارة شوي غريبة، نفتح الكتاب هكذا نقرأ وقد ذكر المحقق النائيني بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص. أو إيه، ما عندك كلمة أو؟ عندك كلمة شو أنت؟ كلمة نحن؟ نفتح نحن كتاب الأصول تبع النائيني ولا مرة قال أو، حياتك ولا مرة قال أو. فتحنا أجود التخبيرات، فتحنا فوائد الأصول، كتابين ما عندوش غيره الحمد لله، ما قال أو. مظبوط، بس مش تقرأ الدرس هذا، تدرس درس الشيخ حسين، هذا هو يشرح فوائد، في بعض ما يشرح فوائد يشرح أجود، وطب يجيب كل شغلات من عند الشيخ بالدرس، بس هو هذا بيجيب عبارة الفوائد ويجيب عبارة الأجود، درسه هذا بالنتيجة مو تقريرات للشيخ من قال لك بأن تقريرات درس
الشيخ من التلميذ
إيه باري. على كل حال ما في أو. لماذا الماتن عجب هذا التعبير؟ طبعا اتفاقا تعبير الماتن صحيح،
لأنه لم يعلم
غير
الشيخ النائيني.
إيه لأنه لم يعلم غير الشيخ النائيني، هذه مشكلة عندنا عم بتكلم معها، حدسك في محله حدسك في محله لأنه الشيخ النائيني عبارته مجملة، بيانه أنه أنتم اللي قرأتموه في المنطق سواء قرأتم شرح الرسالة الشمسية أو قرأتم منطق المظفر أو غيرها، بس بشرح الرسالة الشمسية ينبغي أن تكملوا القراءة، تعملوش مثل أحد الإخوان قرأ أول البحث بس اللي هان بس انقسموا لقسمين، كمل البحث الأخير كذلك القسم الثالث. اللازم كما قرأتم في علم المنطق قسموه إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى لازم بين ولازم غير بين. وقسموا البين إلى بين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم. وقال العلماء أن الفرق بين هذه الأمور كما تذكرون إن شاء الله تعالى أن اللازم بين بالمعنى الأعم هو الذي يحتاج إلى مقدمة لغير بين، عفوا هو الذي يحتاج إلى مقدمة خارجية، مثل مثلا الأضلاع المثلث تساوي ماذا 180 مثلا، افترضوا هذا إيزوسيل، يعني هذه 60 درجة وهذه 60 درجة وهذه 60 درجة، ما حد يسألني شو اسمه بالعربي لأنه ما أعرف، متساوي الأضلاع اسمه
يقبل
هذا المثلث متساوي الأضلاع مثلا مجموع زوايا 180 درجة، هو كل مثلث مجموع زوايا 180 درجة، مش فرق على وقفت على هذا، يعني تحتاج يقال ماذا؟ تحتاج الانتقال ذهنك من زوايا المثلث إلى ينتقل ذهن، هذا نسميه ماذا؟ ملزوم. اللازم ما هو؟ 180 درجة. انتقال الذهن من هنا إلى هنا يحتاج إلى ماذا؟
مقدمة.
إلى مقدمة خارجية. لذلك بيسموها ماذا؟ لازم غير بين. عادة بيكون هو شو؟ دلالة عقلية، منه دلالة لفظية، لأنه لا يتكفل اللفظ في استكشافه، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمور خارجة عن عالم عالم اللفظ فعلا. هذا لازم غير البين. عندنا لازم بين بالمعنى الأخص هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أن مجرد تصور شو لت؟
تصور ملزومي.
تصور الملزوم يوجب انتقال الذهن إلى اللازم. طبعا هذا متى يكون هذا؟ بس تكون العلقة قوية. تتأملوا مع اللزوم البين بالمعنى الأخص يختلف من ذهن إلى ذهن. قد تكون أمور فيها لزوم بين بالمعنى الأخص عندك، مو عندي، ما العلاقة. قد تكون في بعض الكلمات أصلا أنت مقترنة بذهنك دائما، كلمة فلانية يعني ماذا؟ يعني هذا الاسم مثلا. شو بيطلع على بالك معنى كلمة سابع؟ سابع سابع بيطلع معك، ها؟ قد يطلع معه أنه سابع إشارة لبني العباس، لأنه مقترن بذهنه ماذا؟ أنه سابع يعني ماذا؟ عباس
على طريق الشيخ
أو السابع الضبع بمعنى الضبع الذي يسبع
مثلا. فأنت دائما مقترن بذهنك معنى معين أو مشاكل ذلك، أمور تختلف. لذلك هم اشترطوا باللزوم البين معنى الأخاص ماذا؟ أحد الشرطين مهم جدا، كما هو هني شرطين ذكروهما. أحد الشرطين أن يكون هنا هذه الملازمة تكون في الذهن بعبارة واضحة. هذا اللزوم البين بالمعنى الأخاص ليس تلازما واقعيا في الخارج. هلأ قد تكون مثلا الجاذبية لها ملزوم خارجي، ما لازم خارجي ما هو؟ الاستقرار على الأرض. لكن أنت معرف ما بتعرف الجاذبية، هل عندك تلازم بين الجاذبية والاستقرار على الأرض؟
لا،
ما عندك تلازم. منها أمور تكوينية واقعية، وهذه أكد عليها في المنطق. اللزوم البين بمعنى الخاص أمر ماذا؟ ذهني. لذلك اشترطوا في صحة الانتقال من اللازم إلى الملزوم ماذا؟ وضوح وجلاء الملازمة. وين؟ مو في الخارج. لذلك قد يكون شيئين ماذا؟ ما في تلازم بينهما خارجا، ككلما دخلت أنت شو صار؟ ماذا يحصل؟ ينهق الحمار. شو نسيت المثل؟ كلما دخلت نهق الحمار، سبحان الله، كلما تدخل ينهق الحمار. فيحصل هناك تلازم بين جنابك
الحمار.
لا، ونهيق الحمار ونهيق الحمار فعلا. هذا لزوم بين بالمعنى الأخص، بحيث أنه عندما يدخل زايد من دون أن ينهق الحمار
تعجب
شو صار؟
أين نهيق الحمار؟ تروح تتفقد الحمار. فهذا لزوم بين بالمعنى الأخص، مع أنه بالخارج ماذا؟ ما في علية وعلية بينهما فعلا. يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص وضوح الملازمة في الذهن، وإن لم يكن هناك تلازم في الخارج. لذلك بحب أكد على الأفكار، لذلك اللزوم البين بالمعنى الأخص أمر نسبي،
يعني يختلف من شخص
لآخر. أمر واش؟ نسبي. وانت اذا كنت أبضاي بالفقه تعرف تستنبط الملازمات في زمن الشارع، مو بزمنك انت. هذه كثير نكات مهمة في الاستنباط، تعرف شو مرتكز في ذهن الراوي. ما بده شيء، لا، انتقال الملزوم الى اللازم. ولذلك قالوا، سيد الخوي صرح فيها رضوان الله تعالى عليه، صرحوا بأن اللزوم البين بالمعنى الأخص يشكل جزءا من الظهور، يشكل جزءا من، مش فقط دلالة لفظية، هو كل اللزوم البين هو عبارة عن ماذا؟ دلالة لفظية. لكن ليس كل دلالة لفظية هي ظهور، ليس كل دلالة لفظية هي ظهور. مثلا الجمع بين قوله تعالى والوالدات يرضعن، وش اسمهم؟ أولادهن كم؟ قداش؟ حولين. وحمله وفصاله قداش؟ 30 شهرا. تجمعهم مع بعض بيطلع معك قداش أقل الحمل؟ 6 أشهر. وهكذا قالوا، وهكذا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام رواها الشيخ المفيد، 6 أشهر. فحينئذ أقل الحمل. هي دلالة لفظية أو لا؟ دلالة لفظية. لكن هل هي هذه دلالة لفظية هي عبارة عن ظهور الكلام؟ من ظهور الكلام؟ لذلك أطلقوا عليها اسم الإشارة، دلالة الإشارة. ثلاث الاقتضاء والتنبيه والإشارة. سموها إشارة هذه، سموها دلالة ماذا؟ الإشارة. التنبيه هو ظهور والاقتضاء هو ظهور، بس هذه إشارة سموها، لأنه أصلا من الظهور لا تشكل ماذا؟ ظهورا لفظيا، بل هذه عبارة عن ماذا؟ جمع بين الكلمات مع بعضهم ما كونت دلالة لفظية فعلا. اللزوم البين بالمعنى الأخص ظهور، ظهور، ظهور لكلامي. ليش؟ لأنه نحن فرضنا أن هذا المتكلم كلما تصور الملزوم انتقل ذهنه إلى اللازم، فأنا عندما أطلقت الملزوم إلى ذهنك كنت أنا مستحضر للازم أو لا؟ كنت مستحضر، فأنا أريد إفهامه، وإذا لم أرد اللازم أحتاج إلى قرينة. لذلك إذا أنت ابنك كلما أردت قلت له يا ولدي ائتني بالكتاب، فكان يأتي لك بالنظارات، أنت تجد نفسك ملزم، وأنا شايفهم بالعرف خارجا، أنك إذا لم ترد النظارات شو تنبهه؟ لا أريد النظارات. أنت تحتاج إلى تنبيهه أنك لا تريد اللازم البين بالمعنى الأخص، ولا ترى نفسك محجوج لأنه لا تستطيع تقول ليش جبت لي النظارات، ما طول عمري جبت لك النظارات إذا وقفت علينا يعني، ولا تبقى تعمل مشكل بس. تعرف يعني مشكل يعني. هذا اللزوم البين بالمعنى الأخص. أما اللزوم البين بالمعنى الأعم هو لا، هو هو انتقال، هو يحتاج إلى تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما. مثل هذا المثال ذكرت لكم إياه الآن حتى تفهم أنت أن أقل الحمل 16 شوية، تتصور الآية الأولى وتتصور ماذا؟ الآية الثانية، والنسبة بينهما، فبيطلع معك ماذا؟ نتيجة. مثلا أعطيكم مثلا هذا المثال معروف والنسبة بينهما، لأن في كثير بعض الأحيان عدم وضوح في بيان هذا المثال. التلازم بين الاثنين ونصف الأربعة، متى ينتقل ذهنك من الاثنين إلى نصف الأربعة؟ هل بمجرد أن تصور الاثنين دغري بذهنك يحضر نصف الأربعة، أو تحتاج تصور الاثنين والأربعة والنسبة بينهما فينتقل ذهنك إلى صورة جديدة اسمها ماذا؟ نصف الأربعة. هذا بسموه لزوم بين بالمعنى العام. هذه الأقسام الثلاثة المعروفة في حسب علم المنطق. شيخ النائيني نعم لنا أخص دائما أخص. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يعرف المفهوم أقرأ لكم عبارته من أجود التقريرات، يقول هكذا بنص عبارته، نبعث لكم الرسالة مطولة إن شاء الله تعالى، يقول بنص عبارته: ثم إن الدلالة الالتزامية تنقسم إلى قسمين. كم قسم؟ معنى دشي كم قسم إلنا نحن الآن؟ وهذا بعد لفظية وعقلية، لأن لزوما انفهام شيء لانفهام الموضوع له، إن كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما في مثال الضوء والشمس والعمى والبصر فالدلالة لفظية لعدم احتياج دلالة اللفظ حينئذ إلى مقدمة أخرى عقلية، وإن كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم بأن يكون الانفهام اللازم لانفهام الموضوع محتاج. لازم بين بالمعنى الأعم سماها لازم بين بالمعنى الأعم بأن يكون الانفهام اللازم لانفهام الموضوع محتاجا إلى مقدمة عقلية، اللي هو هذا نسميه نحن ماذا؟ غير بين. عقلية خارجية كانفهام وجوب المقدمة من وجوب ما يتوقف عليها كانت الدلالة عقلية، فقسم الملازمة إلى قسمين لفظية وعقلية، وسمى اللفظية بين بالمعنى الأخص، وسمى العقلية بين بالمعنى الأعم.
ما عنده بين بالمعنى الأخص.
شو مقصودك أنت؟ وثم قال ماذا؟ ثم قال إن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص. نحن نستطيع أن نطرح عليه السؤال: شو مقصودك من البين بالمعنى الأخص؟ هل مقصودك من البين بالمعنى الأخص المعنى الاصطلاحي؟ أم مقصودك من البين بالمعنى الأخص ماذا؟ كل ما ليس بدلالة عقلية. ها؟ شو مقصودك؟ في احتمالين: إما أن يكون مقصودك البين بالمعنى الأخص، أو مقصودك كل ما ليس دلالة عقلية، يعني ما يشمل الأخص والأعم. فالماتن ماذا فعل؟ ردد في العبارة، قال: مفهوم هو اللازم بين مطلقا، يعني أخص أو أعم، أو البين بالمعنى الأخص. لأن عبارة الماتن مردد، لأن عبارة النائيني ماذا؟ مرددة فعلا. سيد الخوي صريح عبارته هناك يقول هو بين بالمعنى الأخص. نقرأ العبارة بس نسألكم الدعاء. ما في إشكال هذا. ليش نحن منركز على أن يكون المفهوم هو عبارة عن لزوم بين بالمعنى الأخص؟ مين يقول؟ لماذا نركز على أن المفهوم لابد أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص؟ قل يا سيد. أحسنت، لأن كلامنا في تحقيق صغرى كبرى حجية. شو قلنا هذا قبل بحثنا؟ شو هو هذا؟ مو قلنا بحث صغروي؟ كل بحثنا صغروي، وإذا كان بين بالمعنى العام لا يشكل صغرى كبرى حجية الظهور. قال: لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، يعني إذا حفظنا على ظاهر عبارته، لأن هو قابل بين دلالة لفظية وعقلية، أو اللازم البين مع الأخذ. قلنا ماذا في اشتباه بالتعبير في مصطلح المناطق؟ أصلا هو المادل اللطيف عبارته يعبر في اصطلاح المناطق، لأن هو ماذا في شيء اصطلاح من اصطلاح النائيني. أبعث لكم عبارة مطولة إن شاء الله تعالى. في وقت بعد ولا قرص الوقت برأيكم؟ أربعة ها؟ إذا في وقت بس أشرح لكم الإشكال بسيط جدا. إيه إشكال بسيط جدا. الماتن يشكر على النائيني ماذا يقول له؟ يقول له: سوف يأتي إن شاء الله تعالى تقريبات لدلالة المفهوم الجملة الشرطية، سوف يأتي إن شاء الله تعالى خمسة وجوه لإثبات أن الجملة الشرطية ذات مفهوم. بعض هذه الوجوه هي تستفيد ماذا من مقدمات عقلية، مثل ماذا؟ مثل الوجه الرابع، حيث استفادوا من قاعدة الواحد الذي لا يصدر عنه إلا واحد، فأن هذه القاعدة أدخلوها لإثبات مفهوم الجملة الشرطية، وحينئذ إذا كانت هي دخيلة لإثبات المفهوم بتكون لزوم بين أو غير بين؟
غير بين.
غير بين
وبشدة.
غير بين يكون حينئذ. فدعوى بأنها بينون بالمعنى الأعم أو بين بالمعنى الأخص غير صحيح، بل هناك بعض التقريبات لإثبات المفهوم تدل على أنها لازم عقلي فعلا. شو رأيكم على هذا الكلام؟ شو رأيكم هذا الجواب، هذا الإشكال هذا؟ هل أقلقنا عبارة؟ ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي، اللي هذا المثال ذكرناه سوف يأتي معنا بوجه الرابع، اللي هو القاعدة الواحد، بحث دون أن يكون شو عندكم كلكم؟
بينا.
أتصور في اشتباه بينا. شو مبينا هذه؟ من دون أن يكون بينا. ليش مبينا؟ الظاهر نفس الماتن كاتب هذا الاشتباه. بينا ليش مبينا؟ من دون أن يكون لازما بينا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. أستاذنا الله يرحمه أشكل عليه وقال له: هنا أولئك أخطأوا بالاستدلال. شو يعني؟ شو العلاقة بهم نحن؟ ما استدل بالقاعدة الواحد في مقام الاستظهارات هذا شو؟ هذا أخطأ بالاستدلال. ما إحنا كلامنا عن ظهور، صور واحد يستدل بالظهور ماذا؟ بقواعد عقلية، ما يصير هذا بعد. أقول حل هذا البيان المسألة، سوف غدا نطرح ماذا تفسير الماتن لمفهوم المعنى المفهوم. والحمد